جنوب قطاع غزة. من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم على مشروع قرار أمريكي يدعم خطة الرئيس دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في غزة، ويتعلق مشروع القرار بنشر قوة دولية في القطاع. يأتي ذلك في وقت تحذر فيه واشنطن من أن الفشل في اعتماد النص قد يؤدي إلى تجدد القتال. كما تتيح النسخة الأخيرة من النص إنشاء ما يسمى بقوة استقرار دولية تتعاون مع الاحتلال ومصر والشرطة الفلسطينية للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة. وأكدت الفصائل والقوى الفلسطينية رفضها التام لأي وجود عسكري أجنبي أو قواعد دولية داخل غزة، معتبرة أن مشروع القرار الأمريكي المطروح في مجلس الأمن يشكل تهديدا مباشرا للسيادة الوطنية ويمهد لهيمنة خارجية على القرار الفلسطيني. وأوضحت الفصائل أن المشروع الأمريكي يحاول إدارة القطاع وإعادة الإعمار إلى جهة دولية غير وطنية، بما يجرد الفلسطينيين من حقهم في إدارة شؤونهم الداخلية. كما شددت الفصائل الفلسطينية على رفضها لأي بند يستهدف نزع سلاح غزة والمساس بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة. حذر نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي من أخطار سياسية وأمنية يحملها مشروع القرار الأمريكي المتعلق بنشر قوة دولية في قطاع غزة. وشدد الهندي على رفض حركة الصيغة الحالية للمشروع المطروح قائلا أنه يعيد تشكيل واقع القطاع على نحو خطير. كما بيّن أن القرار واعتماده بصيغته الراهنة ينطوي على مخاطر كبيرة ولا يضمن استقرار المنطقة، كما يمنح الولايات المتحدة دورا مباشرا في رسم مستقبل القطاع. أكد مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابت أن سلطة الاحتلال تواصل سياسة التضييق ومنع إدخال الخيام، ويبقي المعابر مغلقة أمام حركة السفر وعرقلة دخول شاحنات المساعدات الإغاثية. كما أوضح ثوابت في تصريح صحفي أن غزة بحاجة عاجلة إلى توفير الخيام ووسائل التدفئة، مشيرا إلى أن 288 ألف أسرة فلسطينية تعيش مأساة قاسية وسط ظروف مناخية صعبة، فيما حمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن معاناة مئات آلاف النازحين. لم تمضي ساعات إلا على مغادرة وفد وزارة الخزانة الأمريكية بيروت حتى بدأت نتائج التدخل والضغط الأمريكي على اللبنانيين تتجلى من خلال محاولات التحريض لمحاصرة جمعية القرض الحسن لتطويق لقمة عيش المواطنين وإبعادهم عن خياراتهم في دعم المقاومة.
لم تمض ساعات على مغادرة وفد وزارة الخزانة الأمريكية بيروت حتى بدأت نتائج التدخل والضغط الأمريكي على اللبنانيين تتظهر من خلال محاولات التحريض لمحاصرة جمعية القرض الحسن. السلطات المالية اللبنانية أبلغت حزب الله عن إجراءات ستتخذها بمنع المداولات المالية عبر الصراف الآلي وحصرها فقط بالقروض القصيرة الأجل عبر رهن الذهب، ما اعتبره الخبير المالي حسن مقلد بالخطوة المكملة لمحاصرة المقاومة وبيئتها إذعانا للإملاءات الأمريكية.
الحرب المالية والاقتصادية شقفة من هذا الموضوع بخصوص القرض الحسن. اليوم القرض الحسن عكس تماما الحكي الأمريكي، ما بيمول حزب الله، هن عم بيحاولوا اليوم يضربوا كل أداة من الأدوات اللي ممكن تساعد بصمود الناس.
مقلد اعتبر أن ما يجري هو ارتهان كامل لرغبة الخارج.
المشكل بهذه الإجراءات إنه هذه لا بطال حزب الله وحده ولا بيئته، هذه بطال لبنان كله، هذه بتصعب حياة اللبنانيين كلهم سوا. ومطلوب من الدولة اللبنانية أن ما تكون عامل مسهل، تكون عامل بالعكس، يعني عندها أوراق تلعبها بهذا المجال.
المستفيدون من الجمعية وقروضها أكدوا أن الهجمة على القرض الحسن هي لتطويق لقمة عيشهم وإبعادهم عن خياراتهم بدعم المقاومة.
هذا القرض هو عبارة عن قرض عم يسرنا أموره، عم يسرنا حالنا. هلا أنا اليوم مثلا كمواطن بيجبرهم ذهب، بيجبرهم شو اسمه، وباخذ إنه باخذ مصاري سيصير فيهم حالي، عم برجع رجعون.
طب أنا هالمواطنين لما هني لما عم يقترضوا أو بحاجة لشيء، هني عكين عم بلبيهم قرض الحسن. هاي مش معناتها إنه كل حدا بيجي بياخذ قرض بيكون إنه داعم للقصة، إنه داعم للمقاومة، لا مش ضروري هيدا الشيء.
نحنا أول شيء إذا عنا حكمة بنجي بناخذ من هون، عنا مدارس ناخد من هون، يعني نحن بحاجة كتير لإلها. نحن لو مكرد الحسن نحن ما بنقدر، نحن ما في يعني معاش هالوقت قليل كتير.
يشار إلى أن القرض الحسن هي جمعية لا تتوخى الربح ويستفيد منها أكثر من 100,000 مواطن لبناني من كل الأطياف المذهبية عبر قروض مباشرة أو تجارية أو زراعية، تدعم استمرار الحركة الاقتصادية الوطنية بعد أزمة المصارف وضياع حقوق المودعين.
خلف الأسباب المالية تختبئ الأهداف السياسية الأمريكية، وما قضية القرض الحسن إلا هجمة جديدة يراد منها المزيد من محاصرة اللبنانيين وإضعافهم وإبعادهم عن خياراتهم الوطنية.
أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة رام شمال شرقي القدس في حين طالت الاقتحامات مدنا وبلدات عدة في الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر مقدسية بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص على أحد الشبان بالقرب من جدار الفصل العنصري الفاصل بين بلدة رام ومدينة القدس، ما أدى إلى إصابته بجروح. كما نسبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية في حي الشيخ جراح وفي حي الربابة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. عرقش يؤكد ضرورة التزام الوكالة الذرية الدولية بكفاءتها الفنية وتجنب التأثر بالضغوط السياسية الأمريكية. شهداء وجرحى ونصف للمباني خلال مواصلة الاحتلال خروقاته في قطاع غزة. الفصائل الفلسطينية تؤكد رفضها التام لأي وجود عسكري أجنبي أو قواعد دولية داخل غزة. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعين الأفاضل، متابعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على هذا الطول، أي 19 متراً وبنفس الذبذبة والتي قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة والتي مقدارها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول 19 مترا وبذبذبة قدرها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 9 بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أما أعزائنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال المملكة العربية السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 19 مترا وبذبذبة قدرها 15320 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى 51 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى 10:20 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأطائب، نتمنى لحضراتكم أوقاتا مفيدة وممتعة مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر،
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج العدل المنتظر، يقدمه محمد إبراهيم خليق من إذاعة طهران، ويشاركني فيه ضيفنا الفاضل الشيخ سليم المولوي مؤلف كتاب العدل المنتظر. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
مرحبا بكم وأهلا وسهلا،
حياكم الله. حديثنا اليوم يدور حول الاستعدادات الفكرية والاجتماعية في زمن الغيبة، لكن بعد الفاصل نواصل الحديث مع فضيلة الشيخ. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل. الحديث حول الظهور وحول المهدي سلام الله عليه والتمهيد للظهور. شيخنا الفاضل، تحدثونا حول الدعاء والانتظار والصبر وعلاقة هذه الأمور ببعضها البعض.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أحبتي وسادتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
واقعا أنه مسألة التمهيد ومسألة الظهور والحركة البشرية ومسألة الصبر ومسألة الانتظار ومسألة نعم، كلها هذه تكون مقدمات لمرحلة جديدة حسب تعبير الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهي لابد من التدخل الإلهي في مسألة الظهور. نعم، وهذا التدخل الإلهي يأتي بمرتبة الدعاء، لأنه أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام كانوا يصرحون من خلال الروايات من قبيل كل الأمة في قضية الدعاء والانتظار، ولذلك اعتبروه أنه من أهم الوظائف مسألة الدعاء، على اعتبار أنه الدعاء هو رابطة ما بين العبد وما بين الخالق وما بين المعبود، وهو طلب تارة من السافل إلى العالي طلب، وتارة يكون من العالي إلى السافل يكون أمر، وهكذا. فبالنتيجة أنه أهل البيت يركزون على العلاقة الوثيقة في قضية الدعاء باعتبار أنه رابط، ورابط مهم في هذا الوجود. لذا ورد عن بعض الروايات، وهذا توقيع خرج عن صاحب الزمان وورد عن إسحاق ابن يعقوب وهو منقول بواسطة محمد ابن عثمان النائب، قال بأنه وأكثر الدعاء، الإمام صاحب الزمان بالتوقيع يقول بأنه
هو يقول
أكثر وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج. لم يا ابن رسول الله أتأمرنا بهذا الأمر؟ يقول فإن ذلك فرجكم.
وهل الإمام يدعو أيضا؟ الإمام أيضا يدعو؟
هو يقول بأنه الظهور والخروج كله مرهون بمسألة الدعاء، فأكثروا حتى يسهل ويخرج.
فإذا هو يدعو أيضا لفرجه،
هو واحد من أهم الذين يدعون إلى ظهور الفرج، بدليل أنه لو رجعنا إلى قضية سيد حيدر الحلي في قضية في قصيدة يا حام الشريعة، إذا تتذكر الله يا حام الشريعة،
نعم،
هذه يقول حيدر الحلي السيد حيدر، وهو من الشعراء الذين في كل سنة يكتبون قصيدة يقرؤونها ما بين الحرمين بتعجيل الفرج والدعاء لصاحب الزمان،
يعني كان يجلس بين
في كل سنة
الحرم ويقرأ
يقرأ يأتي ما بين الحرمين ويقصدي يطلب من الله وبدعاء الفرج بتعجيل الظهر. فكانت من أجمل القصائد واقعا الله يا حام الشريعة، هذا التي يقول فيها أترى تجيء بفجيعة بأمض من تلك الفجيعة، يعني إلى لما الانتظار، لما نعم. يعني تريد شيء أقوى من هذا الأمر الذي حدث،
يعني يخاطب الإمام،
الإمام أترى تجيء بفجيعة بأمض من تلك الفجيعة، أي فجيعة؟
حيث
حسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوعا، أي صبر عندك أنت؟
الله أكبر،
أي صبر؟ يعني تريد أن تأتي بفجيعة أقوى من هذه، أن الحسين على الثرى والخيل تطحن ضلوعا، إذن متى تظهر؟ يعني تريد شيء أقوى من هذا الذي هو ثأر الله؟
نعم.
فهو مقدمته يقول أنا كنت هكذا، فأخذتني غفوة، جلست في الطريق وإذا بشخص راعي عليه ملامح الرعاة، فقال لي يا سيد حيدر أسمعني هذه القصيدة التي أنت أخذتها وذاهب لقراءتها. يقول قلت له من أين علمت أن عندي قصيدة أقرأها؟ قال لا أنا أتابعك وأنتظر كذا. المهم يقول قرأت القصيدة إلى أن وصلت إلى هذا، أتجيء بفجيعة بأمض من تلك الفجيعة، حيث الحسين على الثرى، خيل العدا طحن الضروع. يقول بدأ يضرب على رأسه ويحث التراب على رأسه ويقول الأمر ليس بيدي يا سيد حيدر،
الأمر ليس بيدي،
ليس بيدي يا سيد حيدر.
فإذا كان هو الإمام،
هذا واحد من الذين قد تشرفوا برؤية الإمام، يقول له الأمر ليس.
ما المقصود؟ لماذا قال هكذا؟
لأنه يقول له أخرج، أخرج إلى متى تصبر؟
لماذا يقول
إلى متى
الأمر؟
نحن ننتظر.
لماذا يقول الأمر ليس بيدي؟ ألا يعلم هو
أن الله لم يأذن بعد ذلك بالصوم؟ لابد من إذن الله سبحانه وتعالى.
والدعاء
لابد أن تحين الساعة.
والدعاء مفتاح الظهور.
هذا من قبيل ماذا؟ بأنه هذا الدعاء الذي أمر به الإمام بأنه أكثر من الدعاء.
إذن سنتابع شيخنا الفاضل بعد الفاصل.
يا أبا صالح أضنان الغياب، دونك الدنيا عذاب في عذاب، سيدي طالت ليالي الاغتراب، ذاب قلب عاشق الوالي ذا، قلبنا الظالم اكتوى، سيدي طال النوى، أينك الآن تراك بربضوى أم طوى، سيدي يا ابن الحسين لك حمد
مستمعينا الكرام. أكثر الدعاء بتعجيل الفرج، مرحبا بكم من جديد، والحديث حول الدعاء لظهور الحجة سلام الله عليه مع فضيلة الشيخ المولوي. نعم شيخنا الفاضل، تحدثتم حول الدعاء وأثر الدعاء للظهور.
فأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أنه وضعوا لنا منهجية ومنهجية في الدعاء. نرى أدعية أمير المؤمنين بشكل خاص لها لتعجيل الظهور مرتبة، نرى الصحيفة السجادية للإمام السجاد فيها حظ ونصيب في هذا الأمر
أيضا. يعني الصحيفة السجادية فيها،
أنا في كتابي قراءات في الصحيفة السجادية، نعم فيها خصوصية لهذه المطالب بتعجيل صاحب الزمان والدعاء والطلب من الدعاء والحث على الدعاء، لأنه يقول فيه فرجكم، فيه دائما أنه الدعاء هو مفتاح كل شيء، وهو مثل الرمز، مثل الباسبور.
يعني أهل البيت والأئمة كلهم مهدوا،
وحتى التوراة وحتى الإنجيل كانت تركز على هذا الجانب في قضية مسألة المنقذ والدعاء لظهور المنقذ، وخاصة الواردة في قضية الإمام الحسين وثائر الله الذي قد قتل على نهر الفرات. لا توجد لدينا شخصية قتلت على شاطئ الفرات التي ذكرها التوراة سوى الإمام الحسين، الذي هو كان يقول ثار الله فادعوا له بثأري
في التوراة.
في التوراة. وقضية المرأة المتسربلة بالشمس، وقضية الإمام الحجة ذلك التنين الذي كان ماذا يريد؟ يريد أن يأخذ هذا المولود العتيد الذي هو عن من؟ عن تلك المرأة المتسربلة بالشمس، والذي يحيط بها 12 قمرا ولها 12 تاجا، وهذا التنين الذي كان ينتظر تلك الحامل العتيدة بأنه عندما تلد سوف يأخذه، لكن الله أمر بأن يأخذ هذا الطفل، جاء طائر أخذه عند عندما ولد إلى مكان آخر.
هذا كان من نص التور، من نص الإنجيل.
رواية يوحنا.
نعم.
الرؤية في المرأة المتسربة بالشمس، وهي لا تنطبق إلا على فاطمة الزهراء عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا الطفل الذي هو قد رفع لا ينطبق على عيسى، وإنما ينطبق على صاحب الزمان.
في كل الأناجيل موجودة أو
في كل الأناجيل بعض موجودة الأناجيل. قضية المرأة المتسربلة بالشمس العتيدة التي هي حامل وتنتظر الولادة، والعالم ينتظر ولادتها، والتنين الذي ينتظر وهو الشيطان الذي ينتظر تلك الولادة حتى يأخذ هذا، وهذا هو معنى الغيبة في هذا الطفل الوليد الرضيع. وهذه الرواية وردت أيضا عن حكيمة خاتون عندما قالت عندما ولد الإمام المهدي أن كانت هنالك طيور في البيت، طيور موجودة في البيت،
نعم،
وغاب هذا الطفل غاب عنه، يعني لدرجة أنه لم أره إلا في يوم الأربعين، وعندما رأيته في يوم الأربعين طفل يمشي، فقلت له سيدي ومولاي هو هذا الطفل؟ قال بلى هو هذا. قال وكيف؟ قال أما علمت نحن الأئمة السنين عند العام كل يوم لدينا نحن بسنة، فالسنين التي تمر علينا ليس كباقي الناس، هذا الذي رأيتيه هو هذا، تقول رأيته يمشي ثم غاب ولم أره بعد ذلك أبدا. فإذن مسألة الدعاء والفرج والصبر والطلب ونعم كله مرهون بقضية الفضل الإلهي بكثرة الدعاء حتى يفرج الله سبحانه وتعالى عنا وعن صاحب الزمان بالخروج. لما؟ لأن يقول هذا يصلكم إلى المرتبة الرابعة ألا وهي اليأس.
اليأس يعني إذ لم تدعوا تصلون إلى اليأس،
انتظاركم سوف يصلكم إلى مرحلة جديدة بعد الصبر وبعد الانتظار، والدعاء هو الذي ماذا سوف يؤدي بكم إلى أنه تيأسوا، وكما ورد لدينا في كثير من الروايات أنه تلك المرتبة وهي المرتبة الرابعة بعد صبركم وبعد انتظاركم وقضيتكم وارتباطكم بالدعاء، بأنه لدرجة الدعوة سوف تصاب
باليأس. هذا اليأس مطلوب؟
وهذا اليأس هل هو ممدوح؟ هل هو مذموم؟ هذا ما نراه،
وهذا ما نتحدث عنه بعد الفاصل. استمعينا الكرام تابعونا ونواصل.
اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني عجل فرجا وسهل مخرجا.
مرحبا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل، تحدثتم حول الدعاء الذي يصلنا إلى اليأس، وهل اليأس هذا ممدوح أو مذموم؟ شيخنا الفاضل، يعني حديثكم وكلامكم حول هذا كان شيئا عجيبا، فأتحفونا.
جزاكم الله خيرا. توجد لدينا هنا أمامي أن هنالك رواية عن الإمام الصادق أنه قال إن هذا الأمر، يعني صاحب الفرج،
نعم الظهور،
يعني الظهور، إن هذا الأمر لا يأتيكم إلا بعد إياس،
بعد اليأس.
وهذه نعم في بحار الأنوار الجزء 53، يعني يقول هذا الأمر يصل بكم المسألة أين؟
تيأسوا،
أن تيأسوا لطول الأمد. ورواية عن الإمام الرضا بأبي وأمي أنه قال فإنه إنما يجيء الفرج على اليأس، وقد كان الذين من قبلكم أصبر منكم، الذين قبلكم أصبر منكم، وأنتم سوف ماذا يصل بكم الأمر إلى اليأس. فالإنسان عندما يتمسك بقدرة غير الله، بقدرة غير الله، قال نعم وبالأسباب الأخرى، فهو لا يصيبه الشوق إلى قدوم المنقذ. مهمة أنه الذي يعتمد على قدرة غير قدرة الله، الشوق والترقب لا تصل إليه تلك النوبة. يقول بأنه لا يتمسك، لا يتمسك بقدرة، يتمسك بقدرة غير الله، فإنه ماذا؟ فإنه وبالأسباب الأخرى لا يصيبه الشوق إلى قدوم المنقذ، وبالنتيجة لم يقدم أي استعداد للبحث عن الحق والحقيقة.
هذا الانتظار السلبي صار.
أحسنت. وهذا هو الذي سوف يصيب الإنسان باليأس. لما؟ لأنه قد توجه وتمسك بأسباب غير القدرة الإلهية. وهنالك الأسباب التي تجعل من ال من ال من ال من ال من مجالا لانتظار الظلم وانتشاره والظالمين والفساد، نعم، والمفسدين في الأرض، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول انتشار الظلم والجور في الأرض هي من أسباب الظهور.
انتشار الظلم والجمع، فإذا
من أسباب الظهور. لما؟ 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 لأن هؤلاء المنتظرين وهؤلاء، نعم، الذي وصل بهم الياس، كانت مسألتهم أين؟ مسألتهم ارتباطة بقدرة غير الله سبحانه وتعالى. هؤلاء لا يحركون ساكن، وليس لهم شوق بالانتظار. أما ذلك الذين جعلوا أمورهم مرتبطة بالله سبحانه وتعالى، هؤلاء جهة أخرى، هؤلاء يتشوقون، يتوددون، يريدون رؤية الإمام.
إذن انتشار الظلم من أسباب،
واحد من أهم الأسباب،
تعجيل الظهور. فما رأيك بالشيخ حتى ننشر الظلم؟ ننشر الظلم،
وهذا ما يسمى عنه بأنه سوف يأتينا واحد من أساليب ماذا؟ الانتظار السلبي، وهو أن نكثر من الفساد، نكثر من الظلم، نكثر من الجور، نكثر من الفحشاء، كما في ماذا؟ بعض المتطرفين وبعض الأفكار المنحرفة التي نحن نراها ونسمع بها هنا وهناك.
نعم، يرون بأنهم هم الممهدون أيضا،
وهم يعتبرون نفسهم من هؤلاء الممهدين.
نعم.
لما؟ يقول لأنه الأسباب المطلوبة عن رسول الله، يقول أكثر من الفساد. فهمهم الخاطئ الذي أوصلهم إلى لما؟ لأن يقول هؤلاء تمسكوا بقدرة الله وبغيره،
بغير الله،
فلذلك صارت عندهم المقدمات خاطئة. وإذا كانت المقدمات خاطئة فالنتائج
خاطئة.
أحسنت. فإذا مسألة الجور والظلم إذا كانت من تسبيبنا ونحن نؤسس لها شيء، أما أنها تتسبب بشيء ليس نعم بمقدورنا، وإنما ماذا؟ وليس بأن نحن الممهدون لإظهار النتائج والظلم، ماذا؟ بأنه اعتمادنا على الله سبحانه وتعالى وتوفير القاعدة الحقيقية لظهور الإمام، ماذا؟ ضد الظلم والفاسدين، لأنه سوف يكون هنالك خطان، خط ظلمين وخط ممانعة وخط ماذا؟ نضال وجهاد. فما بين الأمرين، هؤلاء وهؤلاء، هؤلاء منتظرون ولكن بجهاد وأمان واعتمادهم على الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء منتظرون ولكنهم مفسدون. لما تفسدوا في الأرض؟ قالوا بل نحن
مصلحون، إنما نحن مصلحون.
هذا الأمر الأول.
فإذا
قال رسول الله إن قال انتشار الظلم والجور في الأرض يهيئ، وهو من أسباب الظهور، فنعم هذا قال يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، لأن الضغط هنا، رسول الله يقول لأن الضغط هنا ماذا يقدر يولد؟ يولد انفجارا، فيشوع الظلم وكثرة الفساد بواسطة الظلمة والفجار والمجرمين، يؤدي إلى ماذا؟ تقريب الفرج، حيث يحدث الثورة المنتظرة ضد الطواغيت، ولكن مجرد أنه ماذا؟ مجرد تفشي الظلم والفساد ليس هو العامل الوحيد في نعم تحقق الثورة، ولكن لابد من الوعي والثقافة والعلم والإخلاص، وهو من أهم أهداف الظهور.
نعم.
يعني مسألة الظلم والجور بدون الوعي وبدون الفهم وبدون ما هو متقدم على انتشار الأفكار الحقيقية في محاربة الظلم والظالمين يكون الأمر يختلف. أما أنه نحن نؤسس للظلم والجور، يقول هذا هو من الأسباب ليس الصحيح.
لذلك في الحديث قرأتم بأن الله سبحانه وتعالى أعطاهم الفهم والعلم والعمل، مقرون بالعلم والعمل، في حلقة أخرى تحدثتم حول هذا الموضوع. مستمعينا الكرام تابعونا بعد الفاصل. أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام مع فضيلة الشيخ حول الانتظار والدعاء. والسؤال عندي أن هل الانتظار الذي تفضلتم بأنه يسبب اليأس، هذا النوع من الانتظار وهذا اليأس سيكون تكوينيا، يعني عمليا يأس تكويني، يعني لا بد من الوصول إلى اليأس.
الوصول إلى اليأس من كثرة الانتظار، السبب أين؟ يقول أنه لا بد هنالك من وعي فكري، لا بد هنالك من تطور وشعور بمباني المعرفة والفهم، لأنكم دون المعرفة لا تستطيعون أن تصلوا إلى مرتبة التمهيد ومرتبة الظهور ومرتبة تعجيل الفرج، لأن محاربتكم للظلم دون علم ليس فيها نتيجة، على اعتبار أنه كل روايات التاريخ وكل الثورات التي مرت في الزمان السابق وفي زمن الأمويين في زمن العباسيين نرى أن الأئمة لم يؤيدوها، كل حركة كل ثورة كل نعم، وحتى في تغيير الحكم العباسي، في تغيير من الأموية إلى العباس عن طريق أبو سلمة الخلال، ونعم أنه لم يؤيدها، وحتى قتيل فخ لم يؤيده لا الإمام صادق ولا الإمام
الكريم. المقصود نعم. من قتيل نعم. الفخ زيد
حسين نعم ذاك نعم. نعم زيد نعم رحم الله عمي زيد
نعم،
عندما جاء قال أراك أنه ماذا قد تقتل فخ وحيدا فريدا، وفعلا تركوه، فعلا تركوه وحده وقتل نعم. فلذلك أنه أي حركة أي ثورة أي كذا كانت ماذا على اعتبار قال الزمن ليس زمانكم والأمر ليس أمركم والوقت ليس وقتكم وأنتم لستم المعنيون بالأمر، الإمام هذا أكذكر لما هذا كله بسبب قلة المعرفة وعدم المعرفة. فإذا مسألة اليأس التي يصل بها بسبب ماذا؟ بسبب قلة المعرفة، لكن مع المعرفة لابد أن يقول. لذلك هذه الرواية التي قالت بأنه ماذا لابد من وجود المعرفة، فقالوا نعم قالوا فالوعي والثقافة والعلم هو أن يجعل الإنسان يشعر بقيمته وأن لا يتحمل الظلم. هو متى يتحمل الظلم؟ عندما لا يشعر بشيء، لكن عندما يفهم ويتحسس يشعر بالظلم أو لا يشعر بالظلم؟
يشعر
يشعر، لذلك ينفجر ويتحرك ويؤسس ويهيئ لنفسه. فلذلك يقول ويتحمل الظلم والذل والانتظار، لأن ذلك نعم لا يلتقي لا لا لا, لا يلتقي به طلائع من وجود بذرة الثورة وسقيها حتى يحصل التغيير الاجتماعي والسياسي وغير ذلك من الحالة. لابد أنه أنت عندما تزرع بذرة وتسقي تلك البذرة بالوعي أو بدون الوعي،
أليس هنا تناقض بين الله سبحانه وتعالى أعطى للمنتظر العلم وطلب منه العمل وأعطاه أيضا الفهم، وبين اليأس التكويني الذي تفضلتم بأن الانتظار سيوصلنا إلى اليأس.
هذا حتى يكون له القدرة على ماذا؟ أنه لدرجة اليأس يكون لديه درجة من أسباب ماذا؟ أن يهيئ لنفسه ويتحرك للحصول على مجالات العلم والفهم، لأنه هذا يصل إلى مسألة اليأس ومسألة النوم ومسألة كذا، يقول بأنه ماذا؟ يحثونه على المعرفة والعلم.
إذا كان لابد أن يصل إلى الياس، فما فائدة العلم هنا؟
هو يصل حتى يكون مقدما للحراك للتحرك، بأنه ماذا؟ يرى في الياس لا فائدة، يرى في الياس لا معطى، يرى في الياس أنه ليس هنالك شيء سوف يحرك منه ويقدم،
فيرجع إلى العلم.
لذلك ماذا؟ لابد أن يهيئ لنفسه ماذا؟
العلم.
فهو سبب انتظار والتأخير بسبب ماذا؟ بسبب أنه إلى الآن بربك أسألك أنا، يعني مسألة هؤلاء والملايين الذين في الحاج والملايين الذين هم في كربلاء والذين هم في الأربعين والذين هم في الغدير والذين هم في زيارة الإمام الكاظم في شهادته والملايين التي تخرج كل يوم في هنا وهناك، هؤلاء إلى الآن من آدم إلى اليوم قياسا إلى 313 شيء.
طبعا لا.
ليش؟ إذن ما العلة في تأخير؟ وصلوا إلى مرحلة العلم أو لم يصلوا؟ إذن نحن بحاجة إلى ماذا؟ نحاج إلى علم وفهم وعطاء حتى يأذن الله بتلك المجموعة التي سوف تخرج ما بين قم وما بين شمال غرب طهران وما بين اليمن التي سوف تكون دولة الممهد.
نعم أحسنتم. بهذا نصل إلى نهاية حلقتنا اليوم من برنامج العدل المنتظر. كنا مع فضيلة الشيخ الأستاذ سليم المولوي ونشكره على هذه الإضاءات العميقة. كنت معكم محمد إبراهيم خليق من إذاعة طهران، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن،
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، ودليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه، وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح، وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار، ويزيدان في الأعمار، ويزيدان في الأعمار.
ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
نسائم الرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج نسائم الرحمة. وفي هذه الحلقة سيكون حديثنا حول التسليم لله والرضا بقضائه، والانقياد التام لما يشاءه ويفعله، واتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة الهدى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وكيف لا يسلم العبد أمره لبارئه وسيده، وهو الذي بيده مقاليد الأمور، يفعل ما يشاء وليس للعبد من أمره شيء. أعزائي المستمعين، حول هذا الموضوع سيحدثنا الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الآية الكريمة عزيزي المستمع تتمحور حول 3 أمور ترتبط ببعضها. أول هذه الأمور الإيمان، وشرط الإيمان أن يرجع المسلم في كل أمر يهمه إلى ما تقتضيه وتقره الشريعة، ثم تأتي الطاعة مترتبة على الإيمان، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، أي لا يجدون ضيقا وشكا مما يقضي به الرسول. وهذه هي الطاعة، وطاعة الرسول عزيز المستمع هي طاعة لله تعالى. ثم تأتي بعد ذلك حالة الانقياد والتسليم لما يأمر ويحكم به الله ورسوله. والانقياد والتسليم يكون في الظاهر والباطن. الطاعة هي استجابة ظاهرية، أما التسليم فهو الاستجابة ظاهرا وباطنا، وهو الانقياد عن قناعة واعتقاد. والتسليم لله لا يأتي إلا من إيمان راسخ أن الله تعالى هو مالك الأمور ومدبرها
وبيده ملكوت كل شيء، ولا يفعل إلا ما فيه صلاح العبد. قال الشاعر: فعليك تقوى الله فالزمها تفز، إن التقي هو البهي الأهيب، واعمل بطاعته تنل منه الرضا، إن المطيع له لديه مقرب.
لا تشقى في الهوى، سلم أمرك لله ترضى وتسلم. أي عبيد الله لا تشقى في الهوى، سلم أمرك لله ترضى وتسلم.
اذكر الله ولا تنسى شكره، تحيا أمينا من كل خوف.
من واجبات الصلاة مستمعين الأكارم التشهد، وهو واجب في الثنائية كصلاة الصبح مرة واحدة، أما في الثلاثية والرباعية فيؤتى به مرتين، الأولى بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية، وهو ما نسميه بالتشهد الأوسط، والثانية بعد رفع الرأس من السجدة الثانية من الركعة الثالثة في الثلاثية والركعة الرابعة في الرباعية، أي في الركعة الأخيرة. وصيغة التشهد كما يلي: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا هو القدر الواجب من كيفية التشهد، ولكن يستحب أن يقول قبل ذلك الحمد لله، ثم يتبعها بقوله أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، أو يقول بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله، أو والأسماء الحسنى كلها لله. ويجب أن يكون التشهد وفق النهج العربي الصحيح من مخارج الحروف والحركات والسكنات، كما يجب فيه الموالاة بين فقراته وكلماته، أي أن لا يأتي بفقرة أو كلمة ثم يتوقف لفترة من الزمن ثم يأتي بالأخرى، إنما عليه أن يأتي بالجزء التالي بعد الفراغ مما قبله دون فصل بينهما يخل بالموالاة.
الشيطان لا لا تطعهما، واعف وسامح، وأما لغيظك فاكظمي.
يا عبيد الله لا تشقى في الهوى، سلم أمرك لله.
يروى أن كسرى غضب على حكيم من الحكماء فأمر بسجنه، فقيدوه ووضعوه في السجن، وكان سجنا انفراديا، فدخل عليه بعض أصدقائه فرآه مسرورا مبتهجا، فتعجب من ذلك وسأله: أراك غير مبال بالسجن؟ قال الحكيم: لأنني أعددت له ستة. قال: ما هي؟ قال: الأولى الاتكال على الله، والثانية تفويض الأمر لله والتسليم له، والثالثة الصبر، فإنني لا أعين على نفسي بالجزع، والرابعة إذا جزعت لا أغير من الأمر شيئا، والخامسة أنه قد يكون في الدنيا من هو أشد بلاء مني فأنا أتأسى به، والسادسة الأمل، فمن ساعة إلى ساعة فرج، لأن الأمر بيد الله لا بيد غيره.
سلم أمرك لله ترضى وتسلمي.
يا
عبيد الله لا تشقى في الهوى، سلم أمرك لله ترضى وتسلمي.
أعزائي المستمعين، من سلم مقاليد أمره لله نجح، ومن توكل عليه فاز، ومن أحسن الظن به أفلح، ومن اتقاه جعل الله له مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رزقنا الله وإياكم حالة التسليم المطلق له والانقياد التام لأمره. أعزائي المستمعين، حتى لقاء آخر معكم إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عرقتشي يؤكد ضرورة التزام الوكالة الذرية الدولية بكفاءتها الفنية وتجنب التأثر بالضغوط السياسية الأمريكية. شهداء وجرحى ونسف للمباني خلال مواصلة الاحتلال خروقاته في قطاع غزة. الفصائل الفلسطينية تؤكد رفضها التام لأي وجود عسكري أجنبي أو قواعد دولية داخل غزة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي مباحثات هاتفية مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية. وفيما رحب وزير الخارجية الروسي بتشكيل إطار للتشاور والتعاون الإقليمي، معلنا استعداد موسكو لمواصلة التنسيق الوثيق مع طهران. أشار عرقشي إلى مبادرات إيران ومشاوراتها الدبلوماسية مع دول المنطقة للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين. كما أكد عرقشي النهج البناء والمسؤول لإيران تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا ضرورة التزام الوكالة بكفاءتها الفنية وتجنب السلوك السياسي والتأثر بالضغوط السياسية من أمريكا وبعض الأعضاء الأوروبيين الآخرين. دعا الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إلى وقف أي إجراءات لبنانية رسمية ضد الحزب، محذرا من أن ما يجري اليوم هو عدوان على لبنان في إطار وصاية أمريكية تهدف إلى إسقاط البلاد. وشدد الشيخ نعيم قاسم خلال كلمة له في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد مسؤول العلاقات العالمية في الحزب محمد عفيف على أن العدوان الإسرائيلي هو المشكلة الرئيسية وأن الحكومة اللبنانية والدولة بأركانها مسؤولة عن مواجهة هذا العدوان. وقال الشيخ قاسم إن الانتشار الذي يحصل في جنوب نهر الليطاني رغم العدوان المستمر هو تنازل.